بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة، القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه. وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول البائع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنحمد الله عز وجل كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما نسأل الله عز وجل أن يوفق كل من كان سببا في نشر العلم بين الناس ونفع المسلمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: القاعدة 37: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح أقواهما دليلا. الخلاف قد يقع في المعاملات بين المتعاقدين كالبيع والشراء، ويشمل كذلك العقود الأخرى مثل عقد النكاح، أيضا قد يقع فيه خلاف. قال رحمه الله: والترجيحات كثيرة، يعني عند الخلاف يرجح جانب أقوى الطرفين دليلا وحجة. ثم بدأ يذكر الترجيحات بما يرجح. قال: والترجيحات كثيرة، الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة، يعني من الترجيحات أن نرجع إلى الأصل في كل باب بحسبه، وننظر أيضا إلى كثرة القرائن المرجحة والأدلة التي مع كل طرف من الأطراف وما أشبه ذلك. فإذا وجد الخلاف بين المتعاقدين أو المتعاملين فكيف يحل هذا الخلاف مع عدم اتفاقهما؟ قال: بالرجوع للأصول المعتبرة، والتي سيذكر الشيخ رحمه الله بعضا منها، وكذلك القرائن المرجحة لأحد الجانبين. ثم قال رحمه الله: ولذلك قال العلماء: إذا اختلف في شرط أو في أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدمه. يعني إذا اختلف المتعاقدان في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، يعني من يقول أن هذا الأجل أو أن هذا الشرط غير موجود عند التعاقد. لماذا؟ لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل. ومثال الشرط أن يقول مثلا: أريد أن يعني يكون هناك عقد لتوظيف عامل معين، فلما يتم هذا العقد والتوظيف يقول أحد المتعاقدين الذي هو طلب الموظف، يقول: أنا اشترطت فيه أنه يجيد لغة معينة، وذاك الطرف الآخر ينفي. فإذا اختلف القول قول من ينفي، لأن الأصل عدم هذا الشرط، الأصل عدم هذا الشرط. أو الأجل، قال: بعتك هذا المنزل، فاختلف البائع مثلا يقول أن تسدد لي الثمن حالا، وذاك المشتري يقول: لا، التسديد كان الاتفاق على أقساط وعلى آجال. واختلف فالقول قول من ينفيه، اللي هو في الغالب سيكون من البائع في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الأصل عدمه. متى سيعمل بهذا الأصل؟ عند الخلاف يرجع إليه فيلغى كل شيء يناقض هذا الأصل، إلا إذا وجد دليل صريح ينقلنا عن هذا الأصل، مثل توجد ورقة مثلا تم التوقيع عليها من الطرفين، أو هناك شهود أو نحو ذلك. ثم قال: وإذا اختلف هل كان العيب بعد الشراء أو قبله فالأصل أنه حادث. هذا يتعلق بأمر مهم يحصل كثيرا في المبايعات، وهو حصول العيب ووجود العيب في السلعة. الشيخ رحمه الله هنا يذكر الحالة التي هي فيها تعارض، لا يمكن أن نرجح أحد الجانبين ونقول أن هذا العيب حصل في ملك البائع أو حصل في ملك المشتري مثلا. فقال الأصل أنه حادث، يعني أنه حصل في ملك من؟ المشتري، حصل في ملك المشتري. ومن أهل العلم من يفصل ويقول ينظر إلى العيب، إذا كان هذا العيب مما لا يحتمل إلا قول البائع، فضربوا مثالا مثلا قالوا إذا اشترى دابة ثم جاء وقال هذه الدابة بها جرح، والبيع تم قبل أسبوع مثلا، والجرح طري، جرح جديد، فهنا هذا القول العيب لا يحتمل إلا قول البائع، يعني أن العيب هذا حصل في جهة من؟ المشتري، لأن لا يمكن يكون الجرح هذا طري ويكون مر عليه أكثر من أسبوع. ويقولون هناك بعض العيوب لا تحتمل إلا قول المشتري، لا تحتمل إلا قول المشتري، مثل وجود عيب في خلقة هذه الدابة مثلا، أن يكون فيها مثلا إصبع زائدة أو نحو ذلك، يضربون لبعض الأمثلة مما لا يمكن أن يحدث، العيب هذا لا يمكن أن يحدث خلال مدة يسيرة مثلا. وهناك بعض العيوب التي مثلا تكون في البناء أو في السيارات، يعرفها أهل الخبرة والاختصاص أن لا يمكن هذا العيب يحصل خلال هذه الفترة الوجيزة، فهنا لا يحتمل إلا قول المشتري. والنوع الثالث هو الذي أشار له الشيخ رحمه الله، الذي لا يمكن أن نعرف في جهة من نضيف هذا العيب، مثل وجود تمزق في الثوب مثلا الذي تم شراءه، أو قطعة القماش، لا يمكن أن نعلم هل هي حصلت في ملك البائع أو المشتري. فإذا اختلف نرجع إلى الأصل، وهو أن هذا العيب حادث بعد عقد البيع. ثم قال وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب أو صانع أو نحوه وأنكر البائع، مثل ما ذكرنا، قال أنا اشترطت في هذه السيارة أن في هذه الصفة، أو أن في هذا المسكن هذه الصفة، أو أن في الدابة مثلا أن تكون معلمة، ما أحتاج أني أعلم هذا الفرس أو أعلم هذا البعير مثلا حتى يمكن أن أحمل البضائع عليه. ثم وقع الخلاف وأنكر البائع، قال أنت ما اشترط، أنت اشتريت بدون شرط، واختلف، فالقول قول من؟ البائع، لأن الأصل عدم هذه الشروط، والكلام في حال الخلاف. أما إذا رضي أحدهما بقول الآخر فهنا لا إشكال.
وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم إذا اختلف في شرط أو أجل، فالقول قول من ينفيه. فإن تساوى المتعاملان ولم يكن لأحدهما مرجح تساقطت أقوالهما، مثل أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر، فيتحالفان ويتفاسخان إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع.
قال رحمه الله وإذا اختلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطها، هذا من تطبيقات القاعدة كما قلنا يشمل عقد النكاح، فالقول قول من ينفيه، وهذا من مفردات قولهم، يعني من تطبيقات هذه القاعدة، إذا اختلف في شرط أو أجل فالقول قول من ينفيه، لأن الأصل عدم الشرط وعدم الأجل. وهذا ممكن يحصل في بعض العقود السابقة مثلا، ما كانت تسجل الشروط في عقود الزواج، أو في زمننا اليوم ممكن تكون هناك شروط لفظية لا تكتب في العقد، يكون هناك اتفاق بين أهل الزوج والزوجة، أو بين الزوج وولي الزوجة على أمر معين ولا يدون في العقد، فهذا يكون من الشروط. فإذا وقع الخلاف بعد ذلك، يقول مثلا، تقول الزوجة أن الشرط أن المهر يكون حالا، ويقول هو لا، الشرط بيننا أن المهر منه معجل ومنه مؤجل، فهنا إذا لم يحصل اتفاق فالقول قول من ينفي الأجل، فيكون الأصل أن المهر يكون حالا مثلا. ثم قال فإن تساوى المتعاملان، سواء في البيع أو الشراء أو النكاح أو غير ذلك، ولم يكن لأحدهما مرجح، لماذا؟ لأنه قال في الأصل إذا اختلف يرجح أقواهما دليلا، إذا لم يكن يمكن الترجيح بين القولين، قال تساقطت أقوالهما، أي لم يمكن الترجيح فيلغى كلا القولين. وضرب لذلك مثالا وقال: أن يدعي البائع ثمنا كثيرا ويدعي المشتري أقل منه، هذا يقول بعتك بألف وهذا يقول لا بعتني بخمسمائة، لا يمكن أن نرجح، ما عندنا قرينة ولا مرجح لهذا الأمر، فماذا يحصل؟ وليس هناك اتفاق بينهما، ما قالوا خلاص نرضى ونتفق مع بعض خلاص 750 مثلا، لم يحصل اتفاق، فتتساقط الأقوال، فإنه لا يترجح قول أحدهما على الآخر فيتحالفان ويتفاسخان، يعني كل واحد يحلف على قوله أنه باع بكذا أو اشترى بكذا ثم يفسخ البيع إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر، هذا يرد السلعة وذاك يرد الثمن إلى صاحبه. ثم قال: ومثله على الصحيح الاختلاف في عين المبيع، يعني يقول بعتك هذه السيارة يقول لا بعتني هذه السيارة وحصل بينهما خلاف ولا مرجح، فنفس الأمر يتحالفان ثم يفسخ البيع بينهما ويرد كل واحد منهما ما أخذه إلى صاحبه.
قال رحمه الله: القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ولم يبطلها.
قال رحمه الله: القاعدة 38: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة. هذه القاعدة أقرب إلى القاعدة الأصولية منها إلى القاعدة الفقهية، وهي مرتبطة بقول الأصوليين هل النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي، هل النهي يقتضي الفساد والبطلان. ثم قال: ومثل ذلك المعاملة، أي أن هذه القاعدة تشمل العبادات والمعاملات، وكما ذكرنا مرتبطة بقاعدة هل النهي يقتضي الفساد، والصحيح أن لفظ النهي الذي هو صيغة النهي لا تفعل تدل على التحريم وتدل على ماذا أيضا؟ فساد وبطلان الفعل الذي نهي عنه. فالشيخ فصل هذه القاعدة وقال: وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم. النهي والتحريم إما أن يرجع إلى ذات العبادة وشرطها، إما أن يرجع إلى ذات العبادة وشرطها وماهية العبادة، فهذا يقتضي الإبطال، إبطال هذه العبادة إذا وقعت على هذه الجهة، وإما أن يتجه التحريم إلى محرم خارج عن هذه العبادة أو المعاملة، يعني هذا التحريم سواء وقع في هذه العبادة أو وقع خارجها هو محرم لا صلة له بذات العبادة، فهنا يكون عدم الإبطال مع نقصان الأجر، وسيفصل الشيخ ويوضح رحمه الله. قال: وهذا هو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، هذه الحالة الأولى، إذا اتجه النهي إلى ذات العبادة فإنه يبطلها إذا وقعت مع هذا المنهي، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة، أي نقص أجرها ولم يبطلها، وسيأتي التوضيح بالأمثلة الآن من الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله: مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد، وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته، وكذلك لو صلى الرجل وعليه وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة، وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم حرم عليه ونقص أجره، ولكن صيامه صحيح.
الآن الشيخ رحمه الله سيمثل لهذه القاعدة، وبدأ وقال مثال ما عاد إلى نفسها، يعني إلى نفس العبادة وذاتها. قال مثلا لو توضأ بماء محرم كالماء المغصوب الذي غصبه من صاحبه، أو صلى في ثوب محرم مثل ثوب الحرير مثلا، عالما ذاكرا، وسيأتي بعد قليل توضيح أكثر، ذاكرا بطلت طهارته وصلاته أي لم تنعقد. لماذا قال الشيخ هنا إذا صلى أو توضأ بماء المغصوب أو صلى في ثوب محرم بطلت؟ لأنه يرى أن هذا النهي عائد إلى ذات العبادة، وهذه المسألة مسألة الصلاة في أو الوضوء بالماء المحرم يعني الماء المغصوب مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، هل هو عائد إلى ذات العبادة أو أمر خارج عن العبادة. فمنهم من يصحح الصلاة ويقول أن الوضوء مأمور به من جهة وهو منهي عن الغصب من جهة أخرى، فما في اجتماع في النهي من الجهتين، فيعبرون عن ذلك ويقولون هنا الجهة منفكة فلا تبطل الصلاة، بخلاف ما سيذكره من الأمثلة الأخرى أي لم تنعقد. وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. هنا الحالة الثانية، الشيخ هنا يمثل لماذا؟ للنهي الخارج عن ذات العبادة. قال هنا الإناء مغصوب لكن ذات الماء ماء مباح ليس ماء محرما، فالإناء غير داخل في ذات الصلاة. أما الماء على قول الشيخ رحمه الله لما الله عز وجل أمرنا بالصلاة أمرنا بالطهارة، وما دام أمرنا بالطهارة أمرنا بالطهارة من ماء مباح، فهنا الماء مباح والإناء لا علاقة له بذات الصلاة، فتصح الصلاة ويأثم لماذا؟ للغصب، يأثم للغصب. ثم قال وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن العمامة ليس لها علاقة بذات الصلاة وليس لها ارتباط بماهية الصلاة، وخاتم الذهب كذلك، فالفعل حرام والصلاة صحيحة مع الإثم عليه. وإن فعل الصائم، الآن يمثل الشيخ رحمه الله بعبادة الصيام، شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه. لماذا؟ لأن النهي عن هذه المفطرات عائد إلى ذات العبادة، منهي عن الأكل والشرب بخصوص عبادة الصيام، فإذا فعل شيئا منها ذاكرا متعمدا بطل صومه. وإن فعل، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم، هنا الكذب أو الغيبة أو النميمة منهي عنها داخل الصيام وخارج الصيام، فالنهي عنها ليس متعلقا بذات الصيام فلا يبطل الصيام. قال حرم عليه ونقص أجره ولكن صيامه صحيح.
قال رحمه الله ومثال المعاملات إذا باع الإنسان ما لا يملك أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع، وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد ولكن للآخر الخيار، وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد، وهكذا بقية العقود. فقس على ذا على ما ذكرنا.
بعد أن ذكر الأمثلة في باب العبادات في الصلاة والصيام مثل لها في باب المعاملات، إذا كان النهي عائدا إلى ذات المعاملة فإنها تبطل، وإذا كان عائد إلى أمر خارج عنها لا تبطل المعاملة. قال إذا باع الإنسان ما لا يملك، هناك نهي صريح عن بيع الإنسان ما لا يملك، فهنا البيع هذا يبطل لأنه النهي عائد إلى ذات هذه المعاملة. أو عقد عقد ربا، يعني أقرض إنسان ووقع معه عقد على أن يكون هذا القرض بفائدة، فهذا عقد باطل لا يصح. أو غرر لم يصح البيع، قال أبيعك ما في هذا الصندوق مثلا، لم يصح البيع لأن هذه الصور كلها النهي عائد إلى ذات المعاملة. ثم مثل للنهي العائد إلى خارج المعاملة وقال: وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك، أي حرم عليه تلقي الركبان أو النجش أو بيع الشيء المعيب أو التدليس. تلقي الركبان مثل من يأتي في السابق من البادية يجلب البضائع، فكان الناس يذهبون ويتلقون منه البضاعة ويشترونها منه مع جهله بسعر السوق، وجاء النهي عن ذلك. أو باع شيئا معيبا وكتم العيب، أو دلس في بيعه أظهر أن هذه الشاه سمينة وهي غير سمينة، أو ذات حليب وليس فيها ذاك الحليب الكثير، دلس في ذلك حرم عليه ذلك وصح العقد. يعني حرم عليه هذه الأفعال تكون محرمة عليه، لكن العقد صحيح. لماذا؟ لأن النهي ليس متجها إلى ذات المعاملة. وكيف الشيخ ذكر كيف عرفنا أن المعاملة هذه تصح؟ قال: ولكن الآخر الخيار، وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد. يعني لو كان العقد باطلا ما وجد الخيار بطل، مثل بيع الربا مثلا أو بيع ما لا يملك، لكن إثبات الخيار دليل على صحة هذه المعاملة في الأصل. ثم قال: وهكذا بقية العقود، قس على ما ذكرنا. إذا كان النهي متجه إلى ذات المعاملة مثل الربا وبيع الخمر مثلا أو الخنزير أو المخدرات أو نحو ذلك فلا تصح هذه المعاملة، وإذا كان خارج عنها مثل النجش الذي هو الزيادة في ثمن السلعة في المزادات مثلا دون رغبة الشراء فهنا تصح المعاملة، يصح البيع لو وقع، لكن لو علم المشتري يثبت له الخيار بعد ذلك. وتلقي الركبان ذكرناه، والتدليس هو إظهار السلعة بمظهر يرغب فيها مثل يعني صبغ مثلا المنزل بطريقة تظهر أنه جديد وهو قديم مثلا إلى غير ذلك من صور التدليس.
قال رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها، كأوقات الصلاة الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق.
قال رحمه الله: القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب. هذه القاعدة تشمل العبادات والكفارات، وهي ضابط في تقديم العبادة أو الكفارة، في تقديم العبادة أو الكفارة. قال: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. عندنا هنا أمران: عندنا سبب الوجوب وشرط الوجوب، عندنا أمران سبب الوجوب وشرط الوجوب. سبب الوجوب لا يجوز أن نقدم الكفارة أو العبادة قبل تحققه، قبل تحقق سبب الوجوب. إذن عندنا أمران: الأمر الأول سبب الوجوب، لا يجوز أن نقدم الفعل اللي هو العبادة أو الكفارة قبل تحقق حصوله. وعندنا شرط الوجوب، شرط الوجوب، فهنا يجوز أن نقدم العبادة أو الكفارة على شرط الوجوب، على شرط الوجوب، وبلا إشكال يجوز، والأصل أن تفعل بعده، لكن يجوز تقديمها، وستأتي الأمثلة. لماذا لا يجوز تقديمها على سبب الوجوب؟ قال الشيخ رحمه الله: وذلك لأن الله تعالى جعل للعبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكررها، كأوقات الصلاة، كلما زالت الشمس دخلت صلاة الظهر، وهكذا كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. لماذا؟ لأن دخول الوقت هو سبب للوجوب، دخول الوقت هو سبب للوجوب. ثم قال: ومن نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر أي نذر طاعة لله، وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. الآن نرجع إلى الأمرين اللذين ذكرناهما. نذر أن يحج إن شفي ولده، نذر أن يتصدق إن ربحت تجارته مثلا. الآن ما هو سبب الوجوب في هذه الحالة؟ حصول ماذا؟ السبب هو حصول النذر ابتداء، أن ينذر هذا النذر. ما دام نذر إذن وجد عندنا سبب الوجوب. ما هو شرط الوجوب؟ حصول الشفاء اللي هو الأمر المعلق عليه. هل يجوز أن يذهب إلى الحج قبل شفاء ولده؟ يجوز. لماذا؟ لأن وجد عندنا سبب الوجوب ولم يوجد شرط الوجوب. واضح؟ يجوز أن يعلق النذر ثم يقول سأذهب إلى الحج لن أنتظر الشفاء مثلا، سأتصدق لن أنتظر أن أربح في تجارتي، فهنا يعتبر أوفى بنذره. لماذا؟ لأنه فعله بعد وجود سبب الوجوب وهو نذره، وقبل شرط الوجوب وهو حصول الأمر المعلق عليه.
وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة، ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك وكانت الكفارة تحلة ليمينه، والله أعلم.
هنا الشيخ رحمه الله ذكر أكثر من مثال على الكفارات وأنه لا تصح في هذه الصورة لأنها قبل سبب الوجوب. قال وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف، قبل أن يظاهر وقبل أن يحلف قام وكفر كفارة يمين مثلا بنية أن الكفارة لعقده المستقبل، لم تجز هذه الكفارة. لماذا لم تجز؟ لأنه لم يوجد سبب الوجوب. قال أنا يمكن أحلف بعد يوم من الأيام، أحلف أني ما أكلم فلان فخلني أكفر من الآن، لا يصح هذا الأمر. ولو حلف يطالب بماذا؟ بالكفارة إن حنث في يمينه. ثم قال ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك. ما دام حلف وجد سبب ماذا؟ الوجوب، لكن بقي الشرط وهو حنثه في يمينه، مخالفته ليمينه، جاز ذلك وكانت الكفارة تحلة ليمينه. فعندنا الحلف هو سبب الوجوب والحنث هو شرط الوجوب. يجوز أن يكفر قبل وجود الحنث اللي هو الشرط، ويسمى هذا تحلة اليمين. إذا لم يفعل كفر قبل أن يحنث هذا يسمى تحلة اليمين، وإذا كفر بعد حنثه فهي الكفارة المعروفة. ومن الأمثلة في باب العبادات عبادة الزكاة. سبب وجوب الزكاة ما هو؟ بلوغ النصاب، هذا سبب الوجوب. شرط الوجوب حولان الحول، هل يجوز أن نقدم الزكاة قبل حولان الحول؟ نعم يجوز، كما جاء عن العباس رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن سبب الوجوب وجد وهو بلوغ النصاب. طيب لو إنسان ما بلغ النصاب عنده وقال أنا سأدفع هذه 1000 درهم يمكن يبلغ النصاب بعدين ثم أعتبرها من زكاة مالي، لا يصح، لأن سبب الوجوب لم يوجد عنده وهو بلوغ النصاب. بلوغ النصاب.
قال رحمه الله القاعدة 40 يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة، فلا يجب فعل ذلك البعض. ودليل هذا الأصل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه. بعضه إلى بدل، كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها.
قال رحمه الله: القاعدة الأربعون: يجب فعل المأمور به كله، فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه وجب عليه فعل ما قدر عليه. هذه القاعدة مرتبطة بالقاعدة الرابعة التي مرت معنا، وهي الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا واجب مع العجز. الوجوب يتعلق بالاستطاعة ولا واجب مع العجز. ثم قال: يجب وجب عليه فعل ما قدر عليه، إلا أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة أو كان بنفسه لا يكون عبادة فلا يجب فعل ذلك الباب. الأصل أنه يجب فعل المأمور به كله بكامل أفعاله وأقواله، فإن عجز عن الكل وقدر على البعض أيضا الأصل أن يفعل هذا البعض، إلا في حالات منها إذا كان هذا البعض وسيلة محضة ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، أو كان هذا البعض لا يشكل عبادة بنفسه، لا يعتبر عبادة بنفسه، وسيأتي بالأمثلة. وذكر دليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. يأمرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية بتقواه، وهي امتثال أوامره سبحانه واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، وهي تدل أي هذه الآية على أن كل واجب عجز عنه العبد فإنه يسقط عنه، وإذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فعل ما يقدر وسقط عنه ما عجز عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذكر الشيخ كذلك هذا الحديث مستدلا به على القاعدة، ثم ذكر المثال على القاعدة في الصلاة، قال: فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها، فيفعل ما يقدر عليها منها ويسقط عنه ما يعجز عنه، يعني اللي يقدر عليه من أفعال الصلاة وأقوالها يأتي به ويسقط عنه ما عجز عنه، إما أن يسقط إلى بدل إذا كان له بدل أو إلى غير بدل. بدأ بما يسقط إلى بدل، قال: كمن عجز عن القيام يكون القعود بدلا منه، يصلي قاعدا، ومن عجز عن القراءة يكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بدلا منه، هذا في بداية مثلا دخول المرء إلى الإسلام ولما يتيسر له حفظ الفاتحة مثلا، ومن عجز عن طهارة الماء تكون طهارة التيمم بدلا منه، هذا في حالة وجود البدل. ثم قال: وبعضه إلى غير بدل، كمن عجز عن السترة ونحوها. ما المراد بالسترة هنا؟ ستر العورة. المراد ماذا؟ ستر العورة. إذا عجز عن ستر العورة وخشي خروج الوقت فإنه يسقط عنه هذا الواجب إلى غير بدل ويصلي على حاله. وكذلك مثل استقبال القبلة، إذا عجز عن استقبال القبلة فإنه يصلي على حاله، لأن هذا الأمر يسقط إلى غير بدل.
قال رحمه الله: ومثال ما يكون وسيلة محضة، ومثال ما يكون وسيلة محضة من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة وقدر على المشي إلى بعض الطريق ولم يقدر أن يصل إلى المسجد لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه، وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غيره ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها لم يلزمه ذلك لأنه وسيلة محضة.
لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الأصل هو فعل المأمور به كاملا والإتيان به كاملا إلا في حالة العجز، إذا عجز عن بعضه يأتي بالباقي، هذا الباقي إذا كان الأصل أن يأتي به إلا في حالات: الحالة الأولى أن يكون وسيلة محضة، قال: من وجب عليه حضور الجمعة والجماعة، مثل الرجل تجب عليه الجماعة والجمعة، وقدر على المشي إلى بعض الطريق، يستطيع أن يمشي إلى نصف الطريق إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، ولا يستطيع أن يكمل هذا الطريق كاملا، هل نقول عليك أن تمشي نصف الطريق فقط وترجع؟ لا. لماذا؟ مع أن المشي هذا من ضمن العبادة، وسيلة للعبادة، لماذا لا يجب عليه؟ لأن هذا المشي وسيلة محضة، وسيلة محضة، لا يشكل يعني عبادة بذاته إلا إذا ارتبط بإقامة الصلاة، لم يلزمه المشي المذكور الذي يقدر عليه، مع أنه قادر على هذا المشي اللي هو جزء من هذه العبادة كاملة، لكنه عبارة عن وسيلة محضة فلا يطالب به. ثم قال: وكذلك من وجب عليه الحج والعمرة ولا يقدر على الوصول إلى مكة لحصر أو غير، مثل يكون عدو بينه وبين طريقه إلى مكة مثلا، ولكنه يقدر على قطع مسافة الطريق أو بعضها، يعرف أن يستطيع أن يصل إلى قريب من مكة مثلا أو ربع الطريق مثلا إلى مكة، فهل يلزمه ذلك؟ لا يلزمه لذلك. لماذا؟ لأن هذا المشي وسيلة محضة فلا يجب عليه.
ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه، لم يلزمه إمرار الموسي على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء إمرار الموسي في هذه الحال أو استحبه فقوله ضعيف، لأن هذا مقصود لغيره.
قال رحمه الله ممثلا كذلك على مسألة الوسيلة المحضة، قال: ومن وجب عليه الحلق أو الختان ولكنه ولد مختونا وكان رأسه لا شعر فيه، اللي كان رأسه لا شعر فيه يجب يرجع إلى ماذا؟ إلى من وجب عليه الحلق مثلا أو التقصير مثلا، لكن الآن هنا المثال على من وجب عليه الحلق مثلا، لم يلزمه إمرار الموسى على محل الختان ولا على جلدة الرأس التي لا شعر فيها، لماذا لا يلزمه؟ لأن هذه وسيلة محضة، يعني إمرار الموسى على الرأس وسيلة محضة ليست مقصودة لذاتها، لأن ذلك كله وسيلة محضة. ومن أوجب من العلماء، لأنه جاء عن عدد من العلماء أنه إذا كان مثلا أصلع الرأس ماذا يفعل؟ قالوا يمر الموسى على شعري أو على جلدي الرأس، فقال مبررا الشيخ معللا لماذا، قال: ومن أوجب من العلماء إمرار الموسى في هذه الحال أو استحبه، قال مستحب، فقوله ضعيف. لماذا ضعيف؟ قال: لأن هذا مقصود لغيره ليس مقصودا لذاته، حصل هذا الأمر، الختان موجود مثلا أو الشعر غير موجود، فلا يلزم القيام بهذا الفعل لأنه مقصود لغيره لم يقصد لذاته.
ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، من عجز عن صوم اليوم الواجب وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم لم يلزمه ذلك، لأن الصوم هو الإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فبعضه ليس بعبادة وحده.
الآن جاء إلى المسألة الثانية، وهي إذا كان هذا المقدور عليه لا يشكل عبادة مستقلة بذاته، ومثال ما إذا كان بعض العبادة المقدور عليها ليس بنفسه عبادة، مثاله: من عجز عن صوم اليوم الواجب، يعني في رمضان مثلا، وقدر على الإمساك إلى بعض اليوم، يستطيع أن يصوم إلى الظهر مثلا، يستطيع الإمساك إلى الظهر، لا يتحمل أكثر من ذلك، لم يلزمه ذلك، لا نقول له يجب أن تمسك إلى الظهر ثم تفطر بعد ذلك. لماذا؟ لأن الصوم الشرعي ما هو؟ والإمساك عن المفطرات بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فليس هناك في الشريعة صوم نصف يوم مثلا أو ربع يوم أو نحو ذلك، فبعضه ليس بعبادة فلا يفعله مع أنه قادر عليه، خلاص يسقط عنه بالكلية، بخلاف الصلاة لما قلنا له اجلس مثلا أدي الركوع فقط ما دام ما تستطيع على السجود. لماذا؟ لأن هذه الأفعال تعتبر من أفعال الصلاة وهي عبارة عن عبادات يقوم بها الشخص. أما الصيام مثلا فلا يمكن أن يكون الصيام شرعيا إلا بصيام يوم كامل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.